أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فالتحقيق أن مراتب تغير الصورة في الأجسام مختلفة، بل الأحكام أيضا مختلفة. الكلام في النقطة الثالثة من نقاط البحث، وفي هذه النقطة تعرض قدس سره إلى تحقيق في مسألتنا التي كنا بصدد بيانها، أعني ما يتعلق بالشرط الأول من شروط جريان الاستصحاب عليكم السلام، ألا وهو بقاء الموضوع. وحاصل ما أفاده قدس سره في تحقيقه لهذا المطلب أن استحالة وتغير الصورة النوعية للأجسام ليس على وتيرة واحدة، بل على أنحاء مختلفة وذات مراتب، على نحو يكون بعض مراتب التغير موجبا لانتفاء الموضوع، بينما البعض الآخر منها، أي من مراتب التغير، لا يكون موجبا وسببا لانتفاء الموضوع. كما أن الأحكام المترتبة على تلك الموضوعات أيضا مختلفة ومتفاوتة، فبعضها يدور مدار صدق الاسم دون بعض. فإذا نذر المكلف للفقير منا من العنب عليكم السلام، لا يبر نذره بإعطاء الزبيب، وأما حلية العنب أو حرمته فتجري في الزبيب أيضا. فيلاحظ أن الأحكام مختلفة أيضا، وكيفما كان فمراتب تغير الموضوع على أقسام ومراحل ثلاثة. القسم الأول أن بعض مراتب تغير الموضوع خفيف وضعيف إلى الغاية، بحيث يحكم العرف بأن دليل ذلك العنوان المأخوذ في خطاب الشارع يجري حتى بعد التغير بلا حاجة إلى الاستصحاب. توضيح ذلك: أن المرجع في فهم مرادات الشارع في خطاباته هو العرف، والعرف لا يرى هذا النحو من التغييرات الطفيفة الخفيفة الضعيفة المرتبة، لا يرى هذا النحو من التغييرات مؤثرا، بل يرى أن الموضوع أعم، فيحكم العرف بضرس قاطع ببقاء الحكم أيضا بموجب ظاهر الدليل الاجتهادي من دون حاجة إلى الاستصحاب. هذا هو القسم الأول من مراتب تغير الموضوع. وعرفتم أن هذه المرتبة من تغير الموضوع لا توجب انتفاء الموضوع عرفا، بل العرف حاكم ببقاء الموضوع، وبالتالي يحكم ببقاء الحكم أيضا بموجب ظاهر الدليل بلا حاجة إلى الاستصحاب في هذه المرحلة. المرحلة الثانية أو القسم الثاني، أن بعض مراتب تغير الموضوع متوسط تقريبا وملحوظ تقريبا، أي أن التغير في الموضوع ملحوظ تقريبا. المرحلة الأولى كانت التغير كان يعني مرتبة التغير ضعيفة جدا خفيفة جدا، بحيث أصلا ربما لا يرى أو لا يفهم التغير، لذلك الحكم العرف يرى أن الموضوع أعم ويحكم بضرس قاطع ببقاء الحكم. بهاي المرحلة أن بعض مراتب تغير الموضوع متوسط وملحوظ تقريبا، غاية الأمر لم يبلغ التغير في الموضوع حدا درجة بحيث يقول العرف بأن الموضوع بعد التغيير قد تبدل، بل العرف يقول أن الموضوع الآن بعد طرو التغيير أيضا هو باق على حاله، أيضا هو باق على حاله، وبالنتيجة فالحكم أيضا باق على حاله، ولكن لا ببركة الدليل، ولكن لا ببركة الدليل كما في القسم الأول، بل ببركة الاستصحاب. فإذن المرحلة الثانية أو الوسطى من مراتب تغير الموضوع أن التغير ملحوظ تقريبا، ولكنه لم يبلغ درجة بحيث يحكم العرف بتبدل الموضوع بعد طرو التغيير، بل العرف يحكم بأن الموضوع باق الآن أيضا، إلا أن العرف غير قاطعين ببقاء الحكم كما في القسم الأول. من هنا راح يبدأ بعد الفرق بين القسم الثاني والقسم الأول. لحد الآن ماكو ذاك الفرق. في القسم الأول التغير طفيف، هنا أيضا متوسط ولكن ملحوظ، ولكن ما بلغ إلى درجة إلى حد بحيث العرف حكم بتغير وبتبدل الموضوع، فالموضوع هناك باق هنا باق، لكن الفرق من هنا يبدأ. إلا أن العرف غير قاطعين ببقاء الحكم كما في القسم الأول، وإنما يستعينون بالاستصحاب في إبقاء الحكم عملا. فإذا الحكم في هذا القسم باق أيضا، ولكن لا ببركة ظاهر الدليل كما في القسم الأول، بل ببركة الاستصحاب. يعني في القسم الأول قلنا ما نحتاج للاستصحاب، هنا لا نحتاج للاستصحاب حتى نستصحب بقاء الحكم. القسم الثالث أو المرحلة الثالثة أن بعض مراتب تغير الموضوع شديدة جدا، وأن التغيير فاحش، بحيث أن العرف أيضا يحكم بأن الموضوع السابق قد زال وانتفى وتبدل وتحققت الاستحالة حقيقة، وبالنتيجة فالحكم أيضا ينتفي قهرا بانتفاء موضوعه. ففي مثل هذه الموارد اللي من الحالة الثالثة اللي من القسم الثالث، ففي مثل هذه الموارد حتى الاستصحاب لا يجدينا نفعا في إثبات بقاء الحكم. ليش قلنا حتى الاستصحاب ما يجدينا؟ لأنه الدليل هو أصلا ما يفيدنا، هو الدليل ما فادنا في القسم الثاني، ظاهر الدليل فقط وين اشتغل؟ اشتغل بس بالمرحلة الأولى من التغير، قلنا بظاهر الدليل اجتهادي ولا حاجة إلمن إلى الاستصحاب. لما صار التغير شوية متوسط الدرجة يعني شوية أشد من الأولى، لا حتى الدليل بعد ما نفعنا، وين محتاجين استعنا بمن؟ العرف قلنا يستعينون بالاستصحاب في ماذا؟ في إبقاء الحكم عملا. بينما في المرحلة الثالثة اللي هي التغير مرتبة شديدة جدا والتغيير فاحش، هناك مو بس الدليل لا ينفعنا حتى الاستصحاب لا يجدينا. فها هذه المراحل الثلاثة لتغير الموضوع. ففي مثل هذه الموارد حتى الاستصحاب لا يجدينا نفعا في إثبات بقاء الحكم. لما؟ إذ المفروض أن الحكم قد انتفى بانتفاء الموضوع، فلا حكم حتى يستصحب بقاؤه. وين الحكم حتى نستصحب بقاءه؟ فلا حكم حتى يستصحب بقاؤه. هذه أقسام ثلاثة لمراتب تغير الموضوع، وكل قسم له حسابه وحكمه الخاص. ثم بعد ذلك مثل قدس سره لهذه الأقسام الثلاثة قسما قسما، قال رحمه الله: فالتحقيق أن مراتب تغير واستحالة الصورة النوعية في الأجسام، المراتب قال مختلفة ليست على وتيرة واحدة، على أنحاء مختلفة ذات مراتب، بل الأحكام أيضا مختلفة بحسب اختلاف مراتب تغير موضوعاتها. ففي بعض هذا القسم الأول، القسم الأول اللي قررنا، ففي بعض مراتب التغير يحكم العرف بمن بجريان دليل ذلك العنوان المأخوذ في ظاهر الخطاب جريانويا، جريان حتى بعد التغير بلا حاجة إلى الاستصحاب، لفرض أن تغير الموضوع تغير طفيف خفيف جدا ضعيف جدا بلا حاجة، من غير حاجة إلى الاستصحاب. هذا القسم الأول. فالحكم وبالتالي فالعرف يحكم بضرس قاطع بأن الحكم أيضا باق بموجب ظاهر الدليل الاجتهادي بلا حاجة إلى الاستصحاب.
لسه على هذه المرحلة،
مرحلتين
الموضوع
باق، مرحلة ثالثة المرحلة بالفرق الثاني عن الأول أشرنا إليه
أن
الموضوع نعم باق على حاله، ولكن الحكم قلنا كيف؟ قلنا في القسم الأول العرف يحكم بضرس قاطع بمن بأن الحكم باق بعد بلا حاجة لمن؟ إلى الاستصحاب. نفس الدليل الاجتهادي كاف، بينما في القسم الثاني صحيح أن الموضوع باق ولكن العرف قلنا غير قاطعين بمن ببقاء الحكم كما في القسم الأول، وإنما يستعينون في إبقاء الحكم عملا بالاستصحاب. فرق الثاني عن الأول، الأول لا حاجة لنا للاستصحاب، بينما في الثاني لا، بدون الاستصحاب ما ممكن أن أبقي الحكم. فهذا الفرق صار. إجا الثالث قال لا، الموضوع أصلا ما باقي، الحكم أصلا ما باقي، بعد لا الدليل ينفعنا ولا الاستصحاب. القسم الثاني قال: وفي بعض آخر، يعني وفي بعض آخر من مراتب التغير لا يحكمون بذلك. فرق هناك، يحكم العرف بجريان نفس الدليل، هنا شنو؟ لا يحكمون بذلك، أي بمن؟ بجريان دليل ذلك العنوان المأخوذ في ظاهر الخطاب. يعني ماذا؟ يعني أن العرف في القسم الثاني لا يحكمون بضرس قاطع ببقاء الحكم، كما في القسم الأول، وإنما يستعينون بالاستصحاب في إبقاء الحكم عملا. فإذا الفرق بين الثاني والأول، فإذا الحكم في القسم الثاني أيضا باق، ولكن لا بظاهر الدليل كما في القسم الأول، بل ببركة الاستصحاب. وفي ثالث قال لا يحكمون بذلك. شلون يثبتون الحكم في الزمان اللاحق؟ قالوا لا، بالاستصحاب، يستعينون بالاستصحاب. قال ويثبتون الحكم بالاستصحاب. وفي ثالث، القسم الثالث، المرحلة الثالثة، لا يجرون الاستصحاب أيضا. أيضا ليش جاب أيضا؟ يعني مثل ما يقدرون يعملون الدليل ويتمسكون بظاهر الدليل، كذلك لا يستطيعون أن يجروا الاستصحاب أيضا. بعد هنا بالقسم الثالث، بعد لا ظاهر الدليل ينفعنا ولا الاستصحاب. ثم قال رحمه الله في هذه الأقسام الثلاثة والمراتب الثلاثة للتغير، لا فرق بين الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة. وهذا أيضا إشارة أو تعريض بالرأي الثالث التفصيل، أنه لا موجب للتفصيل بين الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة، من غير فرق في حكم النجاسة بين النجس والمتنجس. فمن الأول، راح ينطي الأمثلة، فمن الأول أي من أمثلة القسم الأول. القسم الأول هو واضح إن شاء الله في الذهن، أن العرف يحكمون ببقاء الموضوع ويحكمون بضرس قاطع ببقاء الحكم أيضا بموجب ظاهر الدليل الاجتهادي بلا حاجة إلى الاستصحاب. أمثلة القسم الأول تقدمت في الدرس الماضي قبل التحقيق، مثال الحنطة عندما تتبدل إلى الدقيق، مثال العنب عندما يتبدل إلى الزبيب، مثال الرطب عندما يتبدل إلى التمر. قال فمن الأول ما لو حكم على الرطب أو العنب، بمن الحكم صار؟ بالحلية أو بالطهارة، حلية حكم تكليفي، أو الطهارة حكم وضعي، أو النجاسة أيضا حكم وضعي. ثم بعد مدة تبدل الرطب جفة صار تمرا، بعد مدة جف العنب صار ماذا؟ زبيبا، مرحلة أخرى. فإن الظاهر هذا عرفا جريان عموم أدلة هذه الأحكام، يعني عموم دليل الحلية، دليل الطهارة، دليل النجاسة، جريانها لمن؟ للحالة الجديدة، للتمر، للزبيب، للدقيق بالنسبة لمثال الحنطة. فكأنهم يفهمون من الرطب والعنب شنو؟ الأعم. إيش قلنا بالتقرير؟ قلنا بل يرى العرف أن الموضوع أعم فيحكمون بضرس قاطع ببقاء الحكم أيضا. هذا اللي ذكرناه بالتقرير. فهم شنو يفهمون من الرطب؟ الأعم. يفهمون من العنب؟ الأعم. مما جف منهما فصار تمرا أو زبيبا، مع أن الظاهر تغاير الاسمين. إذا نجي من حيث الاسم، لا، اسم الرطب شيء واسم التمر شيء، هذا هو من خلال الاسم نقول اسم الرطب هو معناته رطب، وذاك نقول عنه اسمه شنو؟ تمر. إذن اختلاف أكو في الاسمين، مع أن الظاهر تغاير الاسمين. ولهذا يعني يذكر شاهدا على ماذا؟ على أن الاسم من حيث الاسم متغاير، ولكن العرف ماذا يفهمون؟ أن الموضوع هو الأعم، وبالتالي هذا التغير إنما يحسبوه من قبيل تبدل الحالات، وتبدل الحالات لا يقدح في بقاء الموضوع، وبالتالي يحكمون بضرس قاطع ببقاء الحكم بعد ما يحتاجون إلى الاستصحاب. لا يحتاجون إلى الاستصحاب القسم الأول. زين، كيف أن الاسمين من حيث الاسم هو متغير، اسم الرطب شيء واسم التمر شيء، اسم العنب شيء، اسم الزبيب شيء. قال ولهذا لو حلف الشخص على ترك أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. هذه العبارة يذكرها شارح الرسائل في أوثق الوسائل، يقول مثل أن حكم الرطب أو العنب من الطهارة والحلية مثلا، وهذا احنا ذكرناه بالتقرير في لما قلت بل الأحكام أيضا مختلفة، جبت قضية النذر وأنه واحد إذا ينذر للفقير من من العنب لو أعطاه من الزبيب لا يكون موفيا بنذره، بينما الحكم الحلية والحرمة لا عادي تثبتان علما للزبيب. هذا معناته أن الأحكام شنو؟ الأحكام مختلفة أيضا. ليش؟ لأنه بعض الأحكام يدور مدار صدق الاسم دون بعض الآخر. هنا حكم الرطب أو العنب من الطهارة والحلية مثلا يسري إلى التمر والزبيب، يعني الرطب إذا كان طاهر بعدين صار تمر حكم الطهارة شنو؟ يسري. العنب الرطب إذا كان نجس بعدين تبدل علما إلى التمر حكم النجاسة أيضا شنو؟ تبقى. وهكذا حكم الطهارة يسري إلى التمر والزبيب بحكم العرف كما أشار إليه المصنف رحمه الله، بخلاف ما لو حلف ألا يأكل أحد الأولين، يعني الرطب أو العنب، حلف ألا يأكل أحد الأولين فلا يحنث بأكل أحد الأخيرين. إذا راح وأكل تمر لا يكون حانثا لحلفه بعد ما عليه كفارة، أو راح وأكل ماذا الزبيب لا يكون حانثا. ليش؟ لأن الأحكام تختلف، بعض الأحكام يدور مدار صدق الاسم، فإذا الاسم تغير الحكم أيضا يتغير، بعض الأحكام لا يدور مدار صدق الاسم فيبقى الحكم نفسه، حكم الطهارة يبقى يعني الرطب الطاهر يبقى التمر أيضا طاهرا، العنب الطاهر يبقى أيضا شنو؟ زبيب طاهر، بينما بعضها لا مدار صدق الاسم، هنا اسم الرطب بينما هنا صار اسم التمر، إذا حلفنا أنه ما ناكل الرطب ثم إذا أكلنا التمر لا نكون قد حنثنا اليمين. إذن قال مع أن الظاهر تغاير الاسمين والظاهر أنهم لا يحتاجون في هذا القسم الأول، المن لا يحتاجون، لا يحتاجون في إجراء الأحكام المذكورة إلى الاستصحاب. ومن الثاني القسم الثاني أمثلة القسم الثاني، تقريبا يذكر 6 أمثلة، يعني الموجود في المتن لعله 5. المثال الأول إجراء حكم، المثال الأول بول غير المأكول إذا صار بولا لمأكول. عندنا بول لغير المأكول من قبيل الإنسان، الكلب، الخنزير وما شاكل ذلك، حكم هذا البول النجاسة والحرمة، حرمة شربه وأمثال ذلك نجاسته. ثم انتقل هذا البول إلى بدن حيوان مأكول، من شاة، من غنم، الغنم نفس الشاة، من شاة، من بقر وما شاكل ذلك، انتقل فصار أجلكم الله بولا لمأكول اللحم، فصار بولا لمأكول اللحم. هنا الموضوع باق بحكم العرف، الموضوع القسم الثاني كون بانا. القسم الثاني قلنا الحكم العرف يحكم بمن يحكم ببقاء الموضوع، ولكن ماذا؟ ولكن لا يحكمون بضرس قاطع بمن ببقاء الحكم، وإنما يستعينون بالاستصحاب في إبقاء الحكم عملا، فيجرون الاستصحاب. هذا الحكم مال القسم الثالث نطبقه في هذا المثال. بعد ما انتقل هذا البول صار بولا لمأكول اللحم، الموضوع هنا باق عرفا، الموضوع هنا باق عرفا. وأما الحكم فهو أيضا باق بالاستصحاب. لو شككنا في بول غير المأكول لما تبدل وصار بولا لمأكول اللحم، شككنا في بقاء الحكم عن النجاسة، استصحاب بقاء النجاسة يجري، استصحاب بقاء النجاسة يجري. هذا المثال الأول. المثال الثاني وبالعكس. إسه هذا بعدين الآن لعله في ذهنكم، شلون بول مأكل اللحم هذا ليش نجيس، هذا طاهر، هل أكو دليل خاص إجانا؟ نعيف الآن الدليل الخاص كما سيشير إلى بعد سطرين. نحن الآن نقرر القسم الثاني على المثال. المثال رقم اثنين قال وبالعكس. المثال الثاني بول لمأكل اللحم صار بولا لغير المأكول، الكلب شرب بول شاة فصار لديه بولا، فالآن بول المأكول تبدل المن إلى بول غير المأكول. حكم بول المأكول الطهارة، هنا الموضوع باق عرفا، وأما الحكم فهو باق أيضا ببركة الاستصحاب، استصحاب بقاء الطهارة يجري. المثال الثالث قال وكذا صيرورة الخمر خلا. المثال الثالث هو الآن يجي الاستدراك، هذا كله بالذهن لأنه مختمر الآن في أذهانكم أنه ليش هذا طاهر هذا نجس، هذا كله أكو دليل شرعي. الآن نحن والأصول، يعني نحن الآن وهذا المرتبة الثانية المرحلة الثانية من مراحل شنو؟ تغير الموضوع. المثال الثالث صيرورة الخمر خلا، خمر حكمه الحرمة والنجاسة على رأي المشهور خلافا للمقدس الأردبيلي رحمه الله، فيرى بطهارة الخمر. ثم تبدلت الخمر صارت خلا، هنا الموضوع باق عرفا، أما الحكم فهو باق أيضا ببركة الاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسة يجري في الخل. المثال أربعة وبالعكس، وإن لم يوجد في المتن ولكنهم يعكس على بقرينة منه ذاك الأول أيضا قال وبالعكس، خل تبدل صار ماذا؟ خمرا. أيضا هناك شو نقول؟ استصحاب بقاء الطهارة، استصحاب بقاء الطهارة في الخمر. المثال رقم خمسة وصيرورة الكلب جمادا قال بالموت، يعني لا بالاستحالة، الكلب لم يستحل ويصير ماذا؟ رمادا ترابا، لا، قال صيرورة الكلب جمادا بمن؟ بالموت، يعني مات الكلب صار جمادا. المثال الخامس السادس مات صيرورة الإنسان جمادا أيضا بالموت، الكلام هو الكلام. ففي هذه الموارد الموضوع باق عرفا، الموضوع باق عرفا، وأما إذا شككنا في بقاء الحكم فيجري الاستصحاب، استصحاب بقاء النجاسة أو استصحاب بقاء الطهارة. هذه أمثلة القسم الثاني. إلا أن الشارع المقدس حكم في بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق. حكم الشارع المقدس بارتفاع الحالة السابقة، بارتفاع الحكم السابق، إما بنص خاص أو بنص عام. إما بنص خاص كما في المثالين الثالث والرابع، يعني مثال شنو؟ صيرورة الخمر خلا وصيرورة الخل خمرا. فهناك النص الخاص قام ودل على أن الخمر إذا تبدلت إلى الخل فالخل حكمه الطهارة. النص الخاص قام ودل على أن الخل إذا صار خمرا فحكم الخمر النجاسة. بينما احنا قبل شوي شنو استصحبنا؟ بقاء الطهارة. هذا بالنص الخاص. قال إما للنص كما في الخمر المستحيل خلا، وهكذا العكس ماله، إن هو ما ذاك للعكس، لذا هنا أيضا لم يقل وبالعكس. وإما قلنا هذا حكم الشارع، حكم الشارع على ارتفاع، بارتفاع الحكم السابق، لا مو بنص خاص، لا من خلال عمومات. قال وإما لعموم من قبيل عمومات الميتة نجس، الميتة نجسة، عمومات الميتة نجسة. الدالة هذه العمومات على ماذا؟ على تنجس الإنسان بالموت. المثال السادس، المثال السادس شنو كان؟ قلنا صيرورة الإنسان، مو صيرورة الإنسان جمادا بالموت. زين، حكم الموضوع باق، يعني هذا الإنسان اللي مات هو ذاك الإنسان، العرف يقول. زين، حكم الإنسان قبل الموت شنو؟ طاهر لو نجس؟ طاهر. الآن شنو العرف شي يستصحبون؟ يستصحبون بقاء الطهارة للميت، بقاء الطهارة للميت. ولكن الشاعر المقدس ماذا يقول؟ قل لا، عمومات الميتة نجسة، نجسة. الآن هذا صار ميت، هذا ميتة، فالدال على تنجس الإنسان بالموت. وهكذا بالنسبة للمثالين الأول والثاني، وهكذا بالنسبة للمثالين الأول والثاني. بول غير المأكول صار شنو؟ للمأكول. والثاني شنو؟ العكس، بول المأكول صار لمن؟ بولا لغير المأكول. وهكذا بالنسبة للمثالين الأولين، فإن الدليل الشرعي في المثال الأول دل على ماذا؟ دل على أن الحكم هو الطهارة، مو بول الغير المأكول لما يصير بولا للشاة، بول الشاة ماذا؟ طاهر. والدليل الشرعي في المثال الثاني دل على ماذا؟ على أن الحكم هو النجاسة. بول المأكول عندما يصير بولا لغير المأكول فبول غير المأكول نجس. قال وإما لعموم ما دل، لو للنص لو للعمومات، وإما لعموم ما دل على حكم منه، حكم المنتقل إليه. أما المنتقل لا، ارتفع الحكم المنتقل، لا، إنما هو يدل على حكم المنتقل إليه. فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه إذا كان بولا لمأكولين ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، بل هو من الدليل الدال على طهارة بول المأكل.
صار شيخ من خلاف الإسلام من شيخ العرب يحكون هذا
بول طاهر. منو مين عرفنا أنه طاهر؟ لأنه إحنا مستأنسين في حكم الشارع.
لا هو عرف الشيخ يحكم هذا بول شارع، يقول أصلا ذاك
لا، مو الموضوع باقٍ. العرف وين ما يحكم،
حتى إذا شرب الجزمل العرف يقول هذا بول بعد طاهر راح.
ها السوين ذهنكم صار العرف المتشرعة، لأنه بعدهم استأنسوا بدليل بنص الشارعي. احنا خلنا نفرض أنفسنا هكذا، يعني في بداية عصر الإسلام لو بالجاهلية، هو العرف هو العرف. العرف وين ما يحكم ببقاء الموضوع، يحكم ببقاء الحكم. هسا يحكم ببقاء الحكم لو بضرس قاطي كما في القسم الأول، لو لا مو بظاهر الدليل، بالاستصحاب. يقول إذا شكينا أن الحكم باقي لو ما باقي، يقول أنا استصحب بقاء الحكم. ليش؟ لأن الموضوع باقي. وين ما يحكم العرف ببقاء الموضوع، يحكم بمن؟ ببقاء الحكم، إما استنادا إلى ظاهر الدليل ولا حاجة لهم إلى الاستصحاب، وإما ببركة الاستصحاب. أما يجي الشاعر المقدس يحكم شيئا بخلاف فهم المتشرع، هذا شيء آخر. وكم من هذا، وكم له من نظيرين. لذلك احنا مو دائما نرجع للعرف، نرجع للعرف في موارد خاصة. هذا هو الفهم العام. احنا الآن كله لأنه الحكم الشارع هو مختمر في أذهاننا الآن، رأسا من تجري العرف. يا هذا كان بول ليك أجلكم الله كلبين، بس هذا شرب الشات مالي، والآن هذا البول طفر على ثوبك تصلي بي لولا، يقول لي هذا بول شات. هذا ليش؟ هو حكم الشارع بعد مأنوس في الأذهان. احنا الآن نفرق كلامنا، جاي نبحث، مو قضية مأنوسين احنا لو ما مأنوسين. قال فإن الظاهر أن استفادة طهارة المستحال إليه إذا كان بولا لمأكول، لأنه بول المأكول مستحال إليه مو، والمستحال منه شنو؟ بول غير المأكول. يقول هذا حكمنا الطهارة بمن؟ من خلال أصالة الطهارة؟ لا، ليس من أصالة الطهارة بعد عدم جريان الاستصحاب، بل هو من الدليل الدال على طهارة بول المأكول. نظير منه المثال الآخر، نظير استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا علما لغير مأكول، وإلا هو من حيث العرف استصحاب الطهارة. بس لأنه عندي نص شرعي يقول أن هذا البول ما دام صار بول لغير المأكول فهو نجس.
الشرع يعني يأخذ حكم المنتقل إليه.
أحسنتم، بلي
الموضوع يتبدل عند الشارع لو
الموضوع. نعم، قال بعد عدم جريان الاستصحاب لانتفاء الموضوع. نعم، اي بلي نعم. ومن الثالث، يعني القسم الثالث، المرتبة الثالثة او المرحلة الثالثة او القسم الثالث، اللي قلنا شنو؟ حتى العرف يحكم بمن؟ بانتفاء الموضوع، بزوال الموضوع، وتتحقق الاستحالة حقيقة، وبالنتيجة فالحكم أيضا بعد ينتفي قهرا حتى ما يفيدنا الاستصحاب. قال ومن الثالث استحالة العذر دودا، نقرأ على هاي النسخة، نسخة البدل اللي بيها زيادة، لأنه أكو نقص هنا، لأنه لما إجا للدهن المتنجس بيّن المستحال، قال دخانا، من إجا للمني بيّن قال حيوانا، بينما بالعذرة سقطت هاي اللفظة دودا في هاي النسخة. استحالة العذرة، عذرة الإنسان استحالة، صار شنو؟ دودا. دودا يعني مو دخان، دود. بلي. استحالة العذرة دودا، أو استحالة الدهن المتنجس دخانا، واستحالة المني حيوانا. هنا الموضوع انتفى ذاك الموضوع شيء، ذاك دهن بينما هذا دخان، فالحكم أيضا راح ينتفي بانتفاء الموضوع. بعد هنا لا ينفعنا حتى الاستصحاب في بقاء الحكم. ثم يأتي الشيخ رحمه الله يقول: ولو نوقش في بعض الأمثلة المذكورة، فالمثال غير عزيز على المتتبع. يقول: أولا لو أتى شخص وحاول أن يناقش في بعض هذه الأمثلة، فنقول له أولا أن المناقشة في الأمثلة ليست من دأب المحصلين، وثانيا على تقدير أنك رأيت شيئا في المناقشة في المثال. قال: فالمثال غير عزيز، لا تقتصر بس على أمثلة ذن الستة أو السبعة، روح اتبع اتأمل، وأنت متتبع وأنت متأمل اتبع وتأمل، تجد أمثلة كثيرة في الفقه للقسم الأول للقسم الثاني للقسم الثالث. ومما ذكرنا يظهر أن معنى قولهم الأحكام تدور مدار الأسماء. بلي، تبقى أمامنا هذه القاعدة باعتبار هذه يتعلق بأجواء هذا التحقيق. ومما ذكرناه في التحقيق يظهر أن معنى هذه القاعدة عندما يقولون الأحكام، هذه هي قاعدة فقهية يتعرض الفقهاء إليها كثيرا، كما تعرض لذلك الشهيد الثاني في الروضة يعني في شرح اللمعة. الأحكام تدور مدار الأسماء، ماذا تعني هذه القاعدة؟ قال رحمه الله: أن الأحكام تدور مدار أسماء موضوعاتها. يعني الحكم إلى موضوع، من يقول اسم يعني اسم الموضوع، تدور مدار أسماء موضوعاتها، التي يعني تلك أسماء الموضوعات هي المعيار في وجود تلك الأحكام وعدم تلك الأحكام. فمثلا فإذا قال الشارع العنب موضوع، حلال حكم محمول، فإن ثبت إما من العرف أو من الشارع من إجماع، ثبت كون الموضوع هو مسمى هذا الاسم، مسمى العنب، مسمى هذا الاسم، قال دار الحكم مداره. زين، مسمى عنب، الآن هذا الاسم تغير صار اسم آخر، ما اسمه هذا الشيء زبيب، معناته تغير الاسم، فمن تغير الاسم الحكم راح يتغير. قال فينتفي منه هذا الحكم حلال عند صيرورته زبيبا، إذا صار زبيب وتنجس نقول لا هذا الزبيب نجس، نحكم عليه بالنجاس، بعد ما نقدر نحكم عليه بما بطهارة العنب. أما إذا علم من العرف أو غير العرف أن الموضوع هو الكلي مو مسمى الاسم، الكلي الموجود في العنب المشترك بينه بين العنب وبين الزبيب، يعني كلي الكرم، كلي هذه الفاكهة اللي هي مشتركة بين العنب والزبيب، أو بينهما بين العنب والزبيب وبين عصيرهم، ماذا هذا؟ ما هذا؟ هذا عصير عنب عصير زبيب، يعني نفس الشيء. ليش لا ملاحظين احنا القدر الجامع؟ يقول اذا كان الموضوع هو الكلي دار الحكم مدار هذا الكلي ايضا، فينتفي الحكم عند انتفاء هذا المشترك، عند انتفاء منه هذا القدر المشترك. مثل ايش؟ كما اذا صار دخانا، هيك مثلا هذا العنب او هذا الزبيب اذا صار دخان او صار مثلا خال مثلا، هناك بعد ذاك القدر المشترك ايضا شنو؟ راح يزول ينتفي، فالحكم راح ينتفي. اذن الاحكام تدور مدار يعني مدار الاسماء، اي اسماء موضوعاتها. نجي الى اسم موضوع هذا الحكم، هل هو المسمى خصوص هذا المسمى ام انه الكلي المشترك القدر المشترك؟ نعم يبقى دعوة، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.